أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: الانصراف التنبيه الثاني. اشتهر أن انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه أو بعض أصنافه يمنع من التمسك بالإطلاق وإن تمت مقدمات الحكمة، مثل انصراف المسح في آيتي التيمم والوضوء إلى المسح باليد وبباطنها خاصة. نعم، هذا هو التنبيه الثاني الذي أشار إليه الشيخ في بحث مقدمات الحكمة التي تجرى لأجل استفادة الإطلاق في اللفظ منها. وهذا التنبيه هو أعطاه عنوان الانصراف. في بعض الأحيان يكون لللفظ حصص أو أفراد، ولكن بعض حصصه أو بعض مصادقه أو بعض أفراده ينصرف إليها الذهن حينما يسمع اللفظ، بمعنى أننا لدينا معنى عام، معنى كلي له حصص معينة أو له أفراد معينة، ولكن حينما يطلق اللفظ الموضوع لهذا المعنى فإن ما يتبادر إلى الذهن ليس هو هذا المعنى الكلي الجامع بين تلك الحصص وبين تلك الأفراد، وإنما يتبادر إلى الذهن ويأتي إلى الذهن ويتصور الذهن حصة خاصة من هذه الحصص. إذا حصل ذلك هذا يسمى بالانصراف، أي انصراف اللافظ عن المعنى الذي وضع له وهو المعنى العام الكلي أو المطلق إلى بعض الحصص، إلى حصة خاصة من الحصص أو إلى فرد خاص من الأفراد. مثال ذلك مثلا حينما نقول اغسل، أو حينما تقول اغسل ثوبك مثلا، فإنه هنا الغاسل معنى عام، معنى كلي يصدق على وضع الثوب مثلا في أي مائع، مثلا أن يغسل بالماء أو أن يغسل بالنفط أو أن يغسل باللبن أو أن يغسل بالزيت، كل هذا يمكن أن نقول أنه غسل. ولكن حينما نسمع هذا اللفظ مثلا يقول القائل اغسل يديك أو اغسل ثوبك، فإنما ينصرف إليه الذهن أو ما يتبادر إلى الذهن أن المتكلم يريد الغسل بالماء بهذه الحصة الخاصة، أو يريد حصة خاصة من الغسل. هي ماذا؟ هي الغسل بالماء دون غيره من الموائع أو السوائل الأخرى. هذا يسمى بالانصراف، أو كما مثل الشيخ مثلا في آيتي التيمم والوضوء بالنسبة إلى المسح: وامسحوا بأرجلكم برؤوسكم وأرجلكم. المسح هنا ينصرف إلى، طبعا المسح هنا كمعنى عام يصدق بمسح أي شيء بشيء، أن تحرك أي شيء مع شيء آخر أو فوق شيء آخر. ولكن الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع هذه اللفظة، لفظة المسح، هو أن يمسح بالكف، بكف اليد وبباطن كف اليد، لا ظاهرها مثلا أو لا بالزند، وإنما يمسح بالكف، بكف اليد وبالباطن أيضا، لا أنه بظاهر اليد يمسح هكذا. هذا يسمى الانصراف. قالوا أنه إذا كان توجد حالة من هذه الحالات أو مثل هذه الحالات، أن يكون هناك انصراف لللفظ إلى حصة خاصة من المعنى أو فرد خاص من المعنى، فإن الانصراف يمنع من انعقاد الإطلاق، يمنع من انعقاد الإطلاق ولا يتحقق الإطلاق في اللفظ هنا. والحق أو التحقيق على ما أشار إليه الشيخ أن الانصراف يكون على نحوين، انصراف الذهن إلى حصة خاصة يكون على نحوين. هناك نحو يكون هذا الانصراف ناشئا من اللفظ، يعني هذا الانصراف يكون سببه هو اللفظ. لماذا؟ كأن يكون أن اللفظ قد كثر استعماله في تلك الحصة الخاصة، يكثر استعماله في تلك الحصة الخاصة، بحيث أن مثلا أنه عند العرف حينما تقول امسح إنما المسح يكون بالكف وبباطن الكف، أو حينما تقول اغسل فإن العرف إنما يفهم أو كثر استعمال الغسل عند العرف في الغسل بالماء. فإذا كان كذلك، يعني كان السبب يرجع إلى اللفظ، لأن اللفظ لأجل كثرة استعماله عند العرف في تلك الحصة الخاصة، إذا كان هكذا نعم، فيعني ويشيع عند العرف أن اللفظ حينما يطلق إنما يراد منه ماذا؟ إنما يراد منه تلك الحصة الخاصة للمعنى العام. إذا حصل ذلك كثر استعمال اللفظ في الحصة الخاصة لا في المعنى العام، وشاع بينهم بين العرف أنه حينما يطلق ذلك اللفظ يراد منه تلك الحصة الخاصة ولا يراد منه المعنى العام الذي يشمل تلك الحصة الخاصة وغيرها. قالوا هنا أو الشيخ يقول فإنه لا شك حينئذ أنه لا مجال للتمسك بالإطلاق هنا. لماذا؟ يقول لأن هذا الظهور، هذا الفهم العرفي، يجعل اللفظ بمنزلة المقيد، كأنه مقيد، كأنه مقيد بقيد لفظي. حينما يكون الظهور العرفي، يتحقق ظهور عرفي حينما يطلق اللفظ وحينما يسمع اللفظ، يستظهر العرف أن المراد ليس هو المعنى العام أو المعنى المطلق على إطلاقه، وإنما يراد منه حصة خاصة، فإنه هنا يكون هذا الظهور بمنزلة القيد لذلك الإطلاق. ومعه، مع وجود القيد كما ذكرنا، طبعا القيد أو ما كان في منزلة القيد كما ذكر في المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة، وهو عدم نصب قرينة، يعني هذا الظهور يكون بمنزلة القرينة على التقييد، تعبير أدق، يكون هذا الظهور العرفي الذي حصل بسبب كثرة الاستعمال يكون بمنزلة القرينة على ماذا؟ على التقييد. ومع وجود القرينة على التقييد فإنه لا تتم مقدمات الحكمة ولا يمكن ماذا؟ استظهار الإطلاق منها. هذه حالة أن يكون ملخصها أن يكون الانصراف يحصل بسبب اللفظ نتيجة كثرة استعمال هذا اللفظ في الحصة الخاصة أو في الفرد الخاص. وأما إذا كان الانصراف غير ناشئ من اللفظ، لا ليس بسبب اللفظ، بل كان سبب الانصراف أمر خارجي كغلبة وجود هذا الأمر الخارجي، ماذا؟ يعني ليس هو اللفظ بنفسه كثر استعماله في كثر استعماله في الحصة الخاصة، وإنما بسبب أن الغالب في الوجود هو ماذا؟ هو تلك الحصة. هذا من قبيل ما ذكر في بحث المكاسب، في بحث الكلب الصيود، ما مثلا أنهم قالوا أن إذا كان هناك يعني إذا أمسك الكلب الصيود صيدان فيجوز أكل أو يحل هذا الصيد سواء كان حيا أو ميتا، يعني قتله الكلب أو لم يقتله. يذكر هنا عادة بحث أن الكلب الصيود هل المراد منه مطلق الكلب الصيود أو يراد منه الكلب السلوقي، باعتبار أنه في ذلك الزمان يعني في الزمان الذي ورد فيه هذا النص أو صدر فيه هذا النص كان الغالب في الكلب الصيود هو ماذا؟ هو الكلب السلوقي المنسوب إلى قرية سلوق، كانت الكلاب المعلمة التي تستعمل في الصيد أغلبها هي ماذا؟ أو لعله كلها هي كلاب سلوقية. طيب هنا فحينما يطلق لفظ الكلب الصيد يتبادر إلى أو ينصرف الذهن إلى الكلب السلوقي، فهنا هل يمنع هذا الانصراف عن الإطلاق؟ يعني لو جاء مثلا لو جئنا بكلب آخر غير سلوقي وعلمناه على الصيد واصطاد وقتل الصيد فهل يجوز أكله أم لا؟ فهل ينصرف لفظ الكلب الصيود إلى خصوص الكلب السلوقي أم يبقى على إطلاقه؟ هذا هو هنا البحث. طبعا إذا كان هذه الحصة لماذا يعني ينصرف إليها الذهن حين سماع اللفظ؟ لأنه إذا كانت هذه الحصة هي الحصة الغالبة أو هي المتعارفة في الممارسات الخارجية، يعني إذا كان الحصة الغالبة واضح، إذا كان هو المتعارف في الممارسة الخارجية مثلا نحن في مثلا في منطقة في العراق مثلا في كربلاء أو النجف أو أي محافظة أخرى، حينما يريد الإنسان أن يصلي ويريد أن يصلي على التراب، فهنا حينما يطلب من شخص يقول ائتني بالتربة يريد أن يصلي، هنا التربة في الواقع لفظ عام يشمل جميع أنواع التراب، لكن بحسب الممارسة هناك أن المصلي حينما يصلي يصلي عادة على خصوص التربة الحسينية، هذه المعمولة على شكل قرص معين مثلا على خصوص التربة الحسينية، فهذه الممارسة تكرارها أن المصلي حينما يصلي إنما يصلي على تربة خاصة على حصة خاصة من التربة من التراب وهي تلك التربة الحسينية المأخوذة يعني من أرض كربلاء المعمولة بشكل معين، هذه توجب انصراف، توجب هذه كثرة وجود الفرد أو نتيجة الممارسة المتكررة لهذه الحصة الخاصة تصبح هذه الحصة الخاصة أو يصبح هذا الفرد الخاص مألوفا لدى الذهن، يعني يصبح الذهن أكثر أنسا بهذه الحصة الخاصة، يعني أكثر أنسا من ماذا؟ من الحصص الأخرى، أكثر أنسا من الحصص الأخرى. فلأجل ذلك حينما يطلق اللفظ في خطاب معين بسبب هذا الأنس والاستئناس بهذه الحصة الخاصة نتيجة غلبة وجودها أو نتيجة كثرة الممارسات خارجا مع هذه الحصة الخاصة سوف ينتقل الذهن إلى خصوص هذه الحصة الخاصة ولا ينصرف إلى حصة أخرى. من قبيل ذلك مثلا ذكر الشيخ مثال ما أنه لو كان الإنسان في العراق ينصرف الذهن، لو قال شخص ائتني بماء فإنه ينصرف الذهن إلى ماء دجلة والفرات، باعتبار أن ما موجود في العراق هو إنما ماء دجلة والفرات ليس غيرها، فهذه الحصة الخاصة من الماء هي الحصة الغالبة هناك، فهنا حينما يطلق الماء قد ينصرف الذهن إلى خصوص هذه الحصة الخاصة. قالوا هنا مثل هذا الانصراف أن الحق أنه لا أثر لمثل هذا الانصراف في ظهور اللفظ في إطلاقه، يعني لا يؤثر على ظهور اللفظ في إطلاقه، يبقى اللفظ ظاهرا في الإطلاق، فلا يمنع من التمسك بأصالة الإطلاق وتجري مقدمات الحكمة. لماذا؟ لأن مثل هذا الانصراف يمكن ماذا؟ كما يقول الشيخ يمكن أن يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيد بخصوصه من اللفظ. يعني لو كنا نقطع بأن المتكلم كان يقصد عدم إرادة هذه الحصة الخاصة، إنما كان يقصد المطلق، المطلق، نقطع بعدم إرادته الحصة الخاصة، مع ذلك حينما نسمع هذا اللفظ مثلا لفظ الماء، افترض مثلا في العراق وقال يغسل مثلا في تغسيل الميت، يغسل الميت أولا بالماء القراح، نقطع نحن أن مراد الشارع من الماء القراح ليس هو ماء دجلة والفرات بالخصوص، وإنما أي ماء إن كان، حتى لو كان ماء البئر، حتى لو كان ماء المطار، نقطع بعدم إرادته هذه الحصة بالخصوص. لكن مع قطعنا حينما نسمع بلفظ الماء يتبادر إلى ذهننا ماذا؟ يتبادر إلى الذهن هو هذه الحصة الخاصة. فهذا التبادر أو هذا الانصراف يجتمع مع القطع بأن المتكلم لا يريد هذه الحصة الخاصة، ولذلك هذا الانصراف يسمى بالانصراف البدوي كما ذكره وعبر عنه بذلك الشيخ الآخوند في الكفاية رحمة الله تعالى عليه. لماذا؟ لأنه بمجرد نعم حينما يسمع لفظ الماء هناك ينصرف إلى ذهنه إلى أنما الماء أو الحصة الخاصة من الماء وهي ماء دجلة والفرات، ولكن لو تأمل قليلا يفهم أن لا، أن ما يراد أو ما يريده هنا مطلق الماء أي ماء إن كان. نعم هذا يقول الشيخ هذا الأمر واضح، أنه إذن بالنتيجة إذا كان سبب الانصراف راجع إلى اللاف بسبب كثرة الاستعمال مثلا، فإنه هنا لا تنعقد مقدمات الحكمة ولا يمكن التمسك بالإطلاق. أما إذا كان الانصراف بسبب أمر خارجي وهو مثلا غلبة وجود هذه الحصة أو هذا الفرد، فإنه هنا هذا يمنع، عفوا لا يمنع من التمسك بالإطلاق. إلا أنه الكلام يقع في تشخيص الانصراف، أن هذا الانصراف هل حصل من اللفظ من نفس اللفظ أو أنه حصل بسبب غلبة وجود هذه الحصة، فإنه يصعب التمييز حقيقة. ليس هناك ضابطة معينة يعني يمكن للإنسان أن يرجع إليها فيحدد أنه هذا من هذا القبيل أو هذا من هذا القبيل، ليست هناك ضابطة واضحة، بل هنا يحتاج التمييز بين النوعين من الانصراف إلى التثبت، إلى الدراية بالاستعمالات اللغوية، تراكيب اللغوية، فقه اللغة وما شابه ذلك. وقد يصعب أصلا على الإنسان أن ماذا؟ أن يجزم بأن هذا الانصراف من أي نوع هو. الشيخ هنا نعم ينصح أو يقول أنه إذن الفقيه عليه أن يتثبت في هذه المسألة ويحتاط لهذه المسألة. ثم يذكر مثالا لهذه القضية وهي قضية المسح، إن شاء الله سنذكرها أثناء التطبيق. قال الانصراف التنبيه الثاني: اشتهر أن انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه أو بعض أصنافه يمنع من التمسك بالإطلاق وإن تمت مقدمات الحكمة، مثل انصراف المسح في آيتي التيمم والوضوء إلى المسح باليد ليس فقط باليد وإنما وبباطنها خاصة. والحق أن يقال أن انصراف الذهن إن كان ناشئا من ظهور اللفظ في المقيد، بمعنى أن نفس اللفظ ينصرف منه المقيد لكثرة استعماله فيه، يعني لكثرة استعمال اللفظ في ذلك المقيد وشيوع إرادته، يعني وشيوع إرادة المقيد منه من اللفظ، فلا شك في أنه حينئذ لا مجال للتمسك بالإطلاق، لأن هذا الظهور يجعل اللفظ بمنزلة المقيد بالتقييد اللفظي، ومعه لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق حتى يتمسك بأصالة الإطلاق التي هي مرجعها في الحقيقة إلى أصالة الظهور، كما تقدم سابقا أصالة الإطلاق هي راجعة إلى أصالة الظهور. وأما إذا كان الانصراف غير ناشئ من اللفظ، بل كان من سبب خارجي كغلبة وجود الفرد المنصرف إليه أو تعارف الممارسة الخارجية له، مثل الغسل بالماء حسب ما مثلنا، فيكون مألوفا قريبا إلى الذهن، يعني بسبب غلبة الوجود، بسبب تعارف الممارسة الخارجية له، فيكون مألوفا قريبا إلى الذهن من دون أن يكون لللفظ تأثير في هذا الانصراف، كانصراف الذهن من لفظ الماء في العراق مثلا إلى ماء دجلة أو الفرات، أو في مصر مثلا إلى ماء النيل. فالحق أنه لا أثر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في إطلاقه، فلا يمنع من التمسك بأصالة الإطلاق. لماذا شيخنا؟ قال لأن هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيد بخصوصه من اللفظ، يعني حتى لو كنا نقطع بأن المتكلم لا يريد المقيد يتحقق هذا الانصراف، يأتي في الذهن الحصة الخاصة. ولذا يسمى هذا الانصراف باسم الانصراف البدوي لزواله عند التأمل ومراجعة الذهن. وهذا كله واضح لا ريب فيه، وإنما الشأن في تشخيص الانصراف أنه من أي النحوين، هل هو بسبب اللفظ أم هو لا بسبب غلبة الوجود مثلا، يعني سبب خارجي. فقد يصعب التمييز أحيانا بينهما للاختلاط على الإنسان في منشأ هذا الانصراف، الأمور الصعبة. وما أسهل دعوى الانصراف على لسان غير المتثبت، قد يقول أن هنا انصراف وقد لا يسهل إقامة الدليل على أنه من أي نوع، طبعا الدليل القرينة، يعني نذكر قرينة على ذلك. فعلى الفقيه أن يتثبت في مواضع دعوى الانصراف، وهو يحتاج إلى ذوق عال وسليقة مستقيمة. قلت لأنه لا، ليس هناك ضابط لتحديد أن الانصراف من أي سبب ينشأ، ما هو سبب الانصراف. وقلما تخلو آية كريمة أو حديث وقلما تخلو آية كريمة أو حديث شريف في مسألة فقهية عن انصرافات تدعى، وهنا تظهر قيمة التضلع باللغة وفقهها وآدابها، استعمالات اللغة. وطبعا لا بد من الالتفات أنه هنا المراد ليس هو المعنى اللغوي، حتى يقول أنه نرجع إلى القواميس اللغوية وما شابه ذلك، بل المراد هنا الاستعمال العرفي، يعني تشخيص الاستعمال العرفي، فإنه الاستعمال العرفي قد بعض الأحيان يخالف المعنى اللغوي. قال: وهو باب يكثر الابتلاء به، وله الأثر الكبير في استنباط الأحكام من أدلتها. ألا ترى أن المسح في الآيتين، يعني آية الوضوء وآية التيمم، ينصرف إلى المسح باليد، وكون هذا الانصراف مستندا إلى اللفظ لا شك فيه، وينصرف أيضا إلى المسح بخصوص باطن اليد، ولكن قد يشك، قد يحصل الشك في أن هذا الانصراف هل هو مستند إلى اللفظ، فإنه يقول من غير المستبعد أن يكون هذا الانصراف ليس راجع إلى اللفظ، وإنما بسبب تعارف المسح بباطن اليد، أنه يتعارف المسح بباطن اليد. لماذا يتعارف؟ لأجل سهولته. الإنسان الآن إذا أراد أن يمسح شيء أو يمسح على شيء، فإن أسهل طريقة يستعملها للمسح هو أن يستخدم يده وباطن اليد لا ظاهر اليد، فلأجل سهولة هذا العمل أنه أسهل طريقة للمسح قد يكون هو المتعارف لأجل سهولته ومقتضى طبع الإنسان. إنسان بطبعه حينما يمسح يمسح بيده، وهذا يعني أنه ليس له علاقة باللفظ، إنما المسح حصل أو هو لفظ المسح إنما ينصرف إلى المسح باليد لأجل أن المسح باليد هو أسهل أفراد المسح على الإنسان، فكثر سلوك الإنسان على ذلك المقتضى، فبذلك قد يكون أو قد يحصل شك في أن هذا الانصراف لم يحصل بسبب اللفظ. ولهذا يقول الشيخ أن جملة من الفقهاء أفتوا بجواز المسح بظهري أو بظاهر اليد، طبعا عند تعذر المسح بالباطن. إذا كان المسح مقدورا بباطن اليد فإنه يمسح بباطن اليد، وأما لماذا حينما يكون المسح مقدورا بباطن اليد لا يمسح بظاهر اليد؟ يقول لأنه للاحتياط، لأن المسح بباطن اليد هو الفرد القدر المتيقن من المسح، وعند حصول الشك في أن هذا الانصراف يعني انصراف اللفظ المسح إلى المسح بباطن اليد أو بظاهرها، أو نعم المفروض أنه عندنا شك في أن هذا الانصراف عفوا انصراف المسح إلى المسح بباطن اليد هل سببه اللفظ؟ فإذا كان سببه اللفظ لابد أن ماذا؟ أن يلتزم الإنسان بالمسح بباطن اليد، وإذا كان لا سببه كثرة ممارسة المسح بهذه الطريقة باعتبار أنه موافق لطبع الإنسان وأنه أبسط طريقة عند الإنسان في المسح، فهنا يمكن المسح بالظاهر، ولكن بسبب هذا الشك فإن مقتضى الاحتياط أن الإنسان إذا كان متمكن من المسح بباطن اليد هو أن يمسح بباطن اليد. قال ألا ترى أن المسح في الآيتين ينصرف إلى المسح باليد، وكون هذا الانصراف مستندا إلى اللفظ لا شك فيه، وينصرف أيضا إلى المسح بخصوص باطن اليد، ولكن قد يقع الشك في كون هذا الانصراف مستندا إلى اللفظ، فإنه غير بعيد، طبعا هذا قد يحصل فيه تنافي بين هاتين العبارتين، وكون هذا الانصراف مستندا إلى اللفظ لا شك فيه، ثم يقول ولكن قد يشك في كون هذا الانصراف مستندا إلى اللفظ. نعم قد نرى هذا التهافت تقريبا. فإنه غير بعيد أن المسح بباطن اليد أنه ناشئ من تعارف المسح بباطن اليد. لماذا؟ لسهولته، أبسط طريقة وأسهل طريقة على الإنسان أن يمسح بباطن يده، وأنه مقتضى طبع الإنسان في مسحه وليس له علاقة باللفظ. ولذا إن جملة من الفقهاء أفتوا بجواز المسح بظهر اليد عند تعذر المسح بباطنها تمسكا بإطلاق الآية، ولا معنى للتمسك بالإطلاق لو كان لللفظ ظهور في المقيد، ليست في المفيد إنما في المقيد، يعني المسح بباطن اليد هذا هو المقيد. وأما عدم تجويزهم للمسح بظاهر اليد عند الاختيار فلعله للإحتياط، لماذا الاحتياط؟ ما هو وجه الاحتياط؟ لأنه المفروض أننا نشك أن هذا الانصراف هل سببه اللفظ أو سببه أمر خارجي؟ إذا كان سببه اللفظ فالمتعين هو المسح بباطن اليد، إذا كان بسبب أمر خارجي فلا يكون مطلق سواء كان بباطن اليد أو بغيرها. فمقتضى الاحتياط هنا هو أن يمسح بباطن اليد لأنه هو القدر المتيقن. نعم. وأما عدم تجويزهم للمسح بظاهر اليد عند الاختيار فلعله للاحتياط، إذ أن المسح بالباطن هو القدر المتيقن، والمفروض حصول الشك في كون هذا الانصراف بدويا، فلا يطمئن كل الاطمئنان بالتمسك بالإطلاق عند الاختيار، فلا ندري هذا الإطلاق ثابت واقعا أو ليس بثابت. وطريق النجاة هو الاحتياط بالمسح بالباطن. المسألة السادسة، المطلق والمقيد المتنافيان، هذه آخر مسألة في هذا البحث، إن شاء الله يأتي الحديث والبحث عنها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.